الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم أجمعين، وهنيئا لنا ولكم مثل هذا الاجتماع في بيت من بيوت الله نستمع لكتاب الله غضا طريا نديا. وهكذا هو رمضان، فضائله وخيراته كثيرة، فالحمد لله أن بلغنا رمضان، والحمد لله أن يسر لنا ولكم الصحة والعافية في الأبدان، فجعلنا من أهل الصيام ومن أهل القيام، ذلك فضل الله تعالى فاشكروه، فإنه بالشكر تدوم النعم. وقد توعد الله عز وجل بالزيادة لمن شكر، فاشكروه حقيقة، اشكروه بالأقوال والأفعال، اشكروه بقلوب آمنة مؤمنة مطمئنة، فإن من كان مع الله كان الله معه. هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الكريم، بما جعل الله تعالى فيه من خصائص ومميزات، وبما جعل الله تعالى فيه من جوائز وحوافز، لهو شهر بركة وخير على المسلمين، وبركته وخيره لا يجب أن يقف عند أيام هذا الشهر الكريم، وإنما يمتد هذا الخير إلى أن يصل بالمسلم إلى أن يلقى وجه الله عز وجل. شهر رمضان مدرسة إيمانية تربوية، ودورة شرعية تدريبية، أعلن دخوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أتاكم شهر بركة يغشاكم الله فيه برحمته، فوصفه بشهر البركة، ووصفه صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى يغشى العباد برحمته، ثم قال: ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء. ثم كانت الوصية والبيان من الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: ليرى الله تنافسكم فيه، ليرى الله تنافسكم فيه، وليباهي بكم ملائكته. إذن فالميدان للمنافسة قد بدأ منذ أيام، بدأ السباق، بدأت المسابقة والمسارعة للخيرات. ولذلك ختم الحبيب صلى الله عليه وسلم حديثه هذا في قوله: فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم رحمة الله. نعوذ بالله من الخسران ومن الشقاء. رمضان علينا أن نستثمره كما أراده الله عز وجل. هذه الوجوه المتوضئة المؤمنة في هذا المسجد المبارك وفي الكثير من المساجد في بقاع الأرض تقبل على الخيرات وعلى الصيام والقيام، وتتنافس في الميدان المنافسة على المسارعة على الخيرات. هذه كلها فضائل تفرح القلوب المؤمنة، وعلينا أن نتباشر وأن نتفاءل في مثل هذه الأيام بمثل هذا الإقبال، وهذا دليل على أن النفوس فيها خير عظيم، وأن القلوب المؤمنين مليئة بالخيرات والمسارعة. ومن هنا كان لزاما بالمؤمنين أن لا يتسلل اليأس والإحباط إلى نفوسهم، خاصة في زمن الهجوم على الإسلام بكل الوسائل، وسائل الإعلام، الوسائل السياسية أو العسكرية، ما تركوا شيئا، حتى المسلمات في الدين تناولوها واتهمونا في أصول ديننا، بعقيدتنا وبقرآننا وبحبيبنا نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم. لا يجب أن يدخل اليأس إلى قلوبنا مهما قالوا عن هذا الدين، فنحن أهل الدين ونحن أعلم بديننا. مهما قالوا عن هذا الدين وأنه ينتشر بحد السيف أو يقود الناس بالسلاسل وبالقوة، عجبا والله، ديننا ها هو يقود الناس بالإيمان وبالقرآن وبلذة العبادة والطاعة وبحلاوة الإيمان وبمراقبة الرحمن جل وعلا وبمناجاة الله عز وجل. هذا هو ديننا، فيه حلاوة وعليه طلاوة، لكنهم لم يعلموه ونحن نعلمه، ولذا فعلينا أن نتمسك بهذا الدين وأن نعلم حقيقة ديننا، وأن يكون الرد على مثل هذه الافتراءات هو التفاؤل دوما بنصرة الله عز وجل لدينه. لكن الله عز وجل قيد هذه النصرة بقوله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فيا ترى كيف نستطيع أن ننصر ديننا في ظل هذه الهجمات المتتالية على 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 هذا الإسلام؟ بشهر رمضان، العلاج بشهر رمضان، العلاج هذه القيم والأخلاق والأدبيات والإيمانيات التي أنعم الله تعالى علينا بها بهذا الشهر. ولذلك ثمرة الصيام يجب أن يكثر الحديث عنها هذه الأيام، وأن نتناولها كثيرا، لأننا نصوم رمضان لثمرة عظمى وغاية كبرى أخبر الله تعالى عنها في القرآن، فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لاحظ لعلكم تتقون، إذن الثمرة من الصيام لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقوا الله عز وجل. فشهر رمضان هو شهر الروح، فالإنسان ظل 11 شهرا وهو يعبد روحه لجسده فيعطي الجسد كل ما شاء، فجاء هذا الشهر لتنطلق الروح، ويستشعر المسلم حقيقة هذا الدين من خلال هذه الروح التي بين جنبيه. فالإنسان إنما هو جسد وروح، ولذا إذا مات الإنسان كل رجع إلى أصله، فالروح إلى السماء والجسد يرمس في التراب. وبعض الناس يظلم روحه حتى في رمضان، نغفل أن الزاد الحقيقي من خلال كثير من العبادات في هذا الشهر المبارك التي أعلن الله عز وجل فيها الجوائز والحوافز. فمنذ أيام تغيرت كثير من الأمور في حياة المسلمين، والتغير ليس فقط في المجتمع أو حتى في الأرض، بل حتى في السماء. فأغلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان وصفدت مردة الجان، ولله عتقاء في كل ليلة في رمضان. وفي حياتنا الاجتماعية متغيرات كثيرة أثبتها رمضان، فتغيرت مواعيد الوظيفة ومواعيد الأكل والشرب ومواعيد النوم. فهذه المتغيرات يجب أن لا تمر علينا هكذا. هذا الإقبال الذي نراه من الناس يجب أن لا يمر علينا هكذا. إقبال الروح والقلب على الله عز وجل في رمضان يجب أن نستثمره. ما أحلى الناس وما أجملهم في رمضان، تعالوا وانظروا لحالهم مع التقوى في رمضان لعلكم تتقون. كيف تتحقق التقوى في الصيام وفي رمضان؟ يسأل السائل فيقول: هل معجون الأسنان يفطر، ويسأل السائل الآخر فيقول، ويحرص كل الحرص على أن لا يستعمل قطرة العلاج للعين أو الأذن حتى لا تنزل قطرة منها إلى جوفه إلى بطنه فيفسد صومه. ويتوضأ المتوضئ للصلاة في نهاية رمضان، وحين الاستنشاق والمضمضة تجده يحرص كل الحرص على أن لا تفوت قطرة ماء إلى أقصى حلقه. سبحان الله، من الذي أدبه هذا الأدب؟ من الذي علمه هذا الحرص وهذه الدقة؟ وإن فاتت قطرة دون أن يستشعر ذلك تجده يسأل ويتساءل عن صحة صومه من عدمه. والمرأة في نهاية رمضان، وربما في الظهيرة، وربما هي جائعة وأمام عينيها أصناف الطعام والشراب، لا تفكر مجرد تفكير أن تمد يدها فتأخذ شيئا من الطعام أو الشراب. من الذي أدبها هذا الأدب؟ لا يراها أحد من الناس، لا يراقبها أحد، هي لوحدها في مطبخها، بل ربما لو ذاقت طعامها بطرف لسانها لسارعت وبحركة عجيبة غريبة أن تلفظ هذه الشرب التي ذاقت طعامها بسببها حتى لا يفوت إلى حلقها. أي أدب هذا؟ يا الله، ماذا يفعل رمضان بقلوب الناس؟ لاحظ لعلكم تتقون، فعلا تلاحظ التقوى في الناس بسؤالاتهم. ما أكثر أسئلة النساء اليوم في قضية الدورة الشهرية خاصة في رمضان؟ ما أكثر أسئلة الناس عن قضايا كثيرة خاصة المرضى في قضية رمضان؟ ما أكثر أسئلة الناس عن قضية الزكاة وكيف يؤدون هذه الزكاة ومن يستحق الزكاة؟ أسئلة كثيرة جدا يسمعها الإنسان ربما في الساعة الواحدة، فيفرح كثيرا ويسر كثيرا ويعلم أن رمضان يفعل في القلوب الأفاعيل. لكني أتساءل وأنا أسمع هذه الأسئلة، وأنا أشعر بهذه النشوة وهذه الفرحة من حال المؤمنين والمسلمين من أمثالكم. أتساءل وأقول، هذه التقوى في هذا الجانب العبادي الجميل من خلال تلك الأسئلة وغيرها، أين هي؟ أين هي في واقع حياتنا، في وظائفنا، في بيوتنا، في معاملاتنا، في بيعنا وشرائنا مع أزواجنا وأولادنا؟ أين التقوى في تدريسنا وعطائنا؟ أين هذا الحرص وأين هذا السؤال؟ لما لا ينعكس على حياتنا فعلا؟ إذا أردنا لأمتنا العزة والرفعة علينا أن نتأمل هذا الانفصام، هذه الازدواجية في شخصية المسلم التي يقع فيها البعض من المسلمين. نتساءل كثيرا، ربما كلكم يجلس مجلسا أو يسمع حديثا هنا وهناك، وما جلست مجلسا إلا ويشكو الكثير من حال الانفصام في حياة المسلمين، في المسجد يركع ويسجد، وربما في الصف الأول، وربما تسير دمعات على الخدين مما يسمع من كلام الإمام، ما أروعه، ما أتقاه، ما أخشاه لله في تلك اللحظات. يخرج من المسجد فتسمع عن حاله في البيع والشراء وجرأته على أكل وأموال الناس بالباطل، وربما الرشوة، وربما الفساد الإداري أو الفساد الأخلاقي أو غيره مما تشكو منه كثير من المجتمعات الإسلامية. ألا يجب أيها الأحبة أن نسأل أنفسنا لماذا؟ هل التقوى فقط هي في العبادات؟ هل التقوى هي فقط في جانب معين من جوانب الإيمان؟ أليست المعاملات جانب من أعظم الجوانب في الدين والإيمان؟ أليست الحقوق للآخرين هي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة؟ ولو تأملنا في القرآن لوجدنا أن التقوى جاءت في أكثر الآيات في قضايا المعاملات، الأحكام الأسرية كمثال، الخلافات الزوجية، قضايا الطلاق، قضايا أكل الحلال والحرام والطعام والشراب، قضايا المداينة والبيع والشراء. جاءت التقوى دائما مع هذه الآيات، مع هذه الأحكام. تأملوا في القرآن، بل حتى آية الصيام لما جاءت في ذلك الوجه في سورة البقرة، تأمل الوجه الذي قبلها، وجه ليس البر، ليس البر، لاحظ أنه أن التقوى تكررت 3 مرات، وجاءت كلها فعلا في معاملات وأحكام، في قضية الوصية والحرص عليها وعدم التلاعب بها، في قضية الأهلة وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله، ثم حتى أيضا جاءت في الوجه الذي بعد آية الصيام 3 مرات في وجه واحد. تكررت التقوى 3 مرات، وأيضا جاءت في قضايا أحكام أسرية ومعاملات، فجاءت مرة في قضية الجماع والشهوة في ليالي رمضان، وجاءت مرة في قضية النزاع بين الزوجين، وجاءت مرة أخرى في قضية الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهكذا لو تأملتم آيات التقوى لوجدتم فعلا أن التقوى ليست مجرد خفقة قلب أو دمعة عين أو قشعريرة جسد أو ربما ظاهر وشكل في إطلاق لحية أو تقصير ثوب أو مظهر إيماني أو خشوع جسد، دون أن يكون هناك أثر في حقيقة التقوى في المعاملة، في حياة الناس، في واقع الناس، في سلوكيات الناس. هكذا هو القرآن. ولاحظ، جاء رجل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله، فإنها رأس كل شيء. والله لو أخذ الناس التقوى بهذا المفهوم لرأيت صفاء الناس ونقاءهم، لرأيت كيف يكون المجتمع الإيماني في التعامل. علاج الفساد الإداري إن كان أهل الإدارة يقولون لا يكون إلا بالرقابة الإدارية، فهذه حقيقة. فإن الموظفين يخافون من تلك الرقابة، يتقون تلك الرقابة الإدارية، وهي رقابة بشرية. والفساد الأخلاقي أو الفساد الأمني إنما هو راجع أيضا لضعف أو خلل الرقابة الأمنية. والنفوس المؤمنة رقابتها الحقيقية إنما هي رقابة سماوية في كل صغيرة وكبيرة. ولذلك لاحظ هذه المواقف بسرعة. في حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة عجيبة جميلة نحتاج لأن نتأملها وأن نقف معها. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. لاحظ الموقف: امرأة، الرجل بما فيه من ذكورة، تدعوه امرأة ذات جمال، وقلوب الرجال تهفو إلى الجمال، هي التي تدعوه، وهي ذات منصب، فهو أمن الرقابة البشرية. لو افتضحت الجريمة بجاهها ومنصبها كفيلة بأن يأمن العقاب. ومع ذلك يعلنها هذا الرجل بقوة ويصرخ في وجه هذه المرأة: لا، إني أخاف الله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. لاحظ السد المنيع، السد المنيع الذي جاء في حينه ليحفظ هذا الرجل من الوقوع في جريمة الزنا. في قضية الشهوة التي أهلكت اليوم الكثير من الرجال والنساء، يتأكد ويتجلى المعنى في الموقف الآخر في حديث 3 الذين كانوا في الغار فانسد عليهم الغار بتلك الصخرة، فكان دعاء أحدهم: اللهم إنه كان لي ابنة عم هي من أحب الناس إلي، وكنت أراودها عن نفسها فكانت تأبى، فاحتاجت يوما ما فجاءت تطلب حاجتها فأبى أن يعطيها إلا بأن تمكنه من نفسها. فلما جلس بين رجليها كما يجلس الزوج لزوجه، وإذا بتلك المرأة تقول كلمة واحدة لذلك الإنسان الذي في ذلك الموقف، هو الآن في حلاوة الشهوة وفي لذتها وقمتها، فإذا بالمرأة تقول له كلمة: اتق الله، اتق الله. لاحظ التقوى لما تأتي في الأعمال، تأتي في فعلا في حياتنا في سلوكياتنا. اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتأخذه رعدة فيقوم من بين رجلي المرأة، وهو صراع بين حلاوة الإيمان وحلاوة الشهوات. تغلبت حلاوة الإيمان على لذة الشهوة في تلك اللحظات. هكذا هي التقوى إذا كانت حقيقة في القلب، في العمل، في السلوك، في التطبيق في حياة الناس. عمر بن الخطاب يعس في شوارع المدينة ليلا فيسمع، فيتكئ على أحد جدار بيوتات المسلمين فيسمع همهمة تلك المرأة التي هي لوحدها في بيتها، سافر زوجها مع جيش المسلمين فغاب عنها طويلا، المرأة لوحدها في ظلمة ليل بضعف نفس، ربما غلبت شهوة، ربما وسوسة الشيطان، وإذا بها تردد ولا تعلم أن أحدا يسمعها: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، يعني بالزنا والعياذ بالله، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن تقوى الله عن ذا تصدني، وحفظا لبعلي أن تنال مراكبه. ما الذي يصدها؟ ما الذي يمنعها؟ لاحظ، جاءت التقوى في حينها. السد المنيع الذي نحن نبنيه هذه الأيام لعلكم تتقون. اليوم الليلة الخامسة من رمضان، يا ترى أي مرحلة وصل السد بالنسبة لك؟ السد الذي نحن نقويه في مثل هذه الأيام، بمثل هذا الاجتماع، بمثل هذا الاستماع لكتاب الله، بمثل هذه اللقاءات، بالصدقات، بالقربات، بقراءة القرآن، بكثير من الخيرات والطاعات، حتى يقوى هذا السد ويصبح منيعا. ولو أن هذا السد تأثر في بعض الأحيان لضعف ذلك الإنسان، فالحمد لله، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولو أنكم ما تذنبون لذهب الله بكم ولا أتى بأناس يذنبون فيستغفرون. بل إن الله تعالى وصف أهل التقوى فقال كما في سورة الأنعام: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا هم مبصرون. هكذا هم أهل التقوى. لا نريد أن تكون أو أن نفهم كما يفهم الكثير من الناس أن التقوى هي درجة لا يمكن أن يصل إليها إلا فئة من المؤمنين. التقوى هي في قلوب الناس، في قلوب المسلمين عامة، ويختلف معيارها أو ميزانها من قلب إلى قلب بحسب حاله. نريد أن يقوى، أن تقوى التقوى في نفوس المسلمين لتكون موجودة وحاضرة في كل شيء، حتى في العمل والوظيفة. يسألني أحد الإخوة يقول: يا شيخ، ما رأيك لو وأنا جالس في الوظيفة الصباح أستثمر وأستغل بعض الأوقات في قراءة القرآن؟ فأقول: في عملك؟ يقول: نعم. في وظيفتك؟ نعم. المعاملات؟ قال: يعني أتحين بعض الفرص. لا يا أخي، معاملات الناس موجودة، التقوى فيها، القرب والصدقة والعمل والأجر فيها. قم بمعاملاتك، قم بخدمة الناس، سهل الأمر للناس، فإنه باب من أعظم أبواب الأجر إن كنت تريد فعلا الأجر. فإن تيسر لك الوقت ولم يصبح لديك عمل ووجدت أنك فارغا، فلا بأس أن تقرأ القرآن أو أن تعمل ما تشاء. لكن نريد أن يكون هذا الأمر واضح عند المسلمين حقيقة في معنى التقوى، حتى نعيش جمال الإسلام وروعة الإسلام. قصة الفتاة المشهورة المعروفة بائعة اللبن، تلك الفتاة الصغيرة التي قالت لها أمها في زمن عمر بن الخطاب، وعمر يسمع يا بني أمزجت اللبن بالماء؟ لماذا؟ كما هو حال كثير من الناس اليوم في قضية الغش في البيع والشراء. لو كانت التقوى موجودة والإيمان في القلب موجود ما كان أبدا يفكر، بل على العكس تماما كان يحرص كل الحرص أن ينفع هذا المسلم وأن يوضح له الأمر وأن لا يغشه أبدا. وهكذا انتشر الإسلام، هكذا انتشر الإسلام في أندونيسيا وشرق آسيا وجزر المالديف وجزر القمر وغيرها. فأين من ينادي من من البابا أو الماما في قضية أن الإسلام انتشر بحد السيف؟ بل انتشر الإسلام بأخلاق المسلمين الصادقين، لم يكونوا دعاة للإسلام، إنما كانوا تجارا مسلمين لكنهم تجار بحق. فرأى الناس صدقهم، رأى الناس أمانتهم، رأى الناس أحوالهم، فأعجبوا بأخلاقهم ومعاملتهم وصدقهم، فسألوا فعلموا أنهم مسلمين، فسألوا عن الإسلام فدخلوا في الإسلام أفواجا. هكذا دخل الناس في دين الله. وإذا أحجم الناس في زمن عن الدخول في الإسلام فلنراجع أنفسنا في أخلاقياتنا وتصرفاتنا. هل فعلا أوصلنا رسالة الإسلام من خلال التعامل، من خلال الذهاب والإياب والسفر للمسلمين، بل من خلال التعامل بيننا نحن؟ ما هو حال مجتمعاتنا؟ فإذا بالأم تقول أمزجت اللبن بالماء، فيتحرك قلب تلك الفتاة الصغيرة التي تربى على تقوى الله، فتقول لأمها يا أما أو ما علمت أن عمر أمير المؤمنين نهى أن يمزج اللبن بالماء؟ صدر قرار من ولي الأمر أن لا يمزج اللبن بالماء لأنه كثر في ذلك الوقت الغش فيه. أو ما علمت أن عمر أمير المؤمنين نهى أن يمزج اللبن بالماء؟ فإذا بالأم تقول، ولاحظ حال الناس، حال تلك الأم في تلك اللحظات حال الكثير من الناس اليوم. وما يدري عمر بنا الآن؟ ما يدري ولي الأمر بنا؟ ما يدري الشرط بنا؟ ما يدري الناس بنا؟ نستطيع أن نختفي ونستطيع أن نخفي الكثير من الأعمال ونعملها ولا يدري أحد عنا، كما أنه في نهار رمضان تستطيع أن تختفي في أي مكان فتأكل وتشرب كيفما شئت. من الذي يمنعك؟ من الذي يردك عن الأكل والشرب؟ لأنك تستشعر رقابة الله في رمضان، تحرص على صيامك حرصا شديدا. نريد أن يكون هذا الحرص في كثير من حياتنا وتعاملاتنا. أو ما علمت يا أما أن عمر نهى، أن أمير المؤمنين عمر نهى أن يمزج اللبن بالماء؟ فتقول الأم وما يدري عمر بنا الآن؟ فتقول البنية التي تربى قلبها على تقوى الله، إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا، فإن رب عمر يرانا. تأتي امرأة للإمام أحمد فتسأله سؤال، هذا السؤال جعل الإمام أحمد يبكي. تقول يا إمام، إننا نغزل غزلنا في السطوح على ضوء السراج، ربما انطفأ السراج فغزلنا غزلنا على ضوء القمر، أفيجب علي يا إمام عند بيعي لغزلي أن أبين للمشتري ما غزلته تحت السراج مما غزلته تحت ضوء القمر؟ سبحان الله، ألي هذا الحد؟ تأملوا صفاء المجتمع المسلم، متى كانت التقوى حية حاضرة في قلوبهم في كل أحوالهم. فتعجب الإمام أحمد وقال من أنت يا أمة الله؟ من أنت عافاك الله؟ تعجب من دقة مسألتها، فذكرت أنها أخت لبشر الحافي، فبكى الإمام أحمد وقال من بيتكم يخرج الورع، من بيتكم يخرج الورع. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأكل، كان يأكل من خراج غلام كان عنده، فأكل أبو بكر ذات ليلة فقال له الغلام يا أبا بكر أتدري من أين ثمن هذا الطعام؟ قال أبو بكر لا. قال الغلام إنه ثمن كهانة كنت تكهنتها لرجل في الجاهلية ولم أكن أحسن الكهانة آنذاك إلا أني خدعته. أبو بكر معذور شرعا، أكل وهو لا يعلم. تقول عائشة فما كان من أبي بكر إلا أن أدخل أصبعه في فيه فما زال يستقيء الطعام حتى ظن أنه لم يبق منه شيء في جوفه. هكذا القلوب المؤمنة تخاف، تخشى، تتقي الله، تتقي الله في أكلها وشربها. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان في الصحيحين إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخر
قبل آخر الحديث كان هناك التفاتة بلاغية عجيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فجأة قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كنت أتأمل وأقول: ما علاقة الحلال والحرام بصلاح القلب وفساده؟ فوجدت مسألة رجل يسأل الإمام أحمد ويقول الإمام أحمد: يا إمام، بما يلين القلب؟ بما يلين القلب؟ فأجاب الإمام أحمد إجابة فقيه، لأن لو أجبت مثل على مثل هذا السؤال لقلت: يلين القلب بتذكر الموت وتذكر الآخرة وزيارة المرضى وزيارة المقابر وقراءة سير الخائفين والصالحين ومصاحبة إلى آخره. أما الإمام أحمد فأجاب بكلمة واحدة، قال: يلين القلب بأكل الحلال، بأكل الحلال. ومن تأمل أحوال الناس اليوم في البيع والشراء والأسهم والعقار وغيره علم حقيقة الحال. إذن خلاصة الأمر الذي أتمنى أن نردده في كل مكان، خاصة في مثل هذا الشهر، وأن نحرص عليه، أننا يجب أن نتذاكر دائما وأن نحرص أن نحصل على ثمرة الصيام لعلكم تتقون، لكننا نريد أن نحرص عليها ليس فقط في الجانب العبادي بل في الجانب السلوكي والتطبيقي والمعاملات. فالشاب الصالح الذي يدخل المسجد الآن ويركع ويسجد وظاهره ما أجمله وما أحسنه، من التقوى الحقيقية في الحياة في المعاملات أن يحفظ لسانه، فلا يلق في الأعراض ولا يتكلم في الآخرين ولا يصنف ولا يتهم الناس في نياتهم ولا يتتبع أثراتهم، لأنه يتقي الله، يخاف من الله، لأنه يعلم أن أكثر ما يكب الناس في النار حصائد ألسنتهم، فيمسك في هذا الجانب. وهكذا في التعامل، نسأل الله تعالى أن يرزقنا حقيقة التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حقيقة التقوى، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.